أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا لكلامنا في المسائل الأولى من كتاب القضاء. وصلنا إلى النقطة السابعة وهي أخذ الأجرة بالنسبة للقاضي. فهل يجوز أخذ الأجرة على قضائه أو لا يجوز؟ قيل بعدم الجواز، وسبب ذلك أحد أمرين: إما لأن القضاء من الأمور الواجبة ونفس الوجوب حيثية تمنع من أخذ الأجرة، والسبب الثاني هو الأدلة الخاصة الدالة على أن القاضي لا يأخذ الأجرة، فنفس القضاء حيثية بذاته بغض النظر عن كونه واجبا. القضاء حيثية خاصة تمنع من أخذ الأجرة. فإذا حرمة أخذ الأجرة للقاضي أحد أمرين. أما الأمر الأول فناقشه الشيخ الأستاذ بأنه تقدم في كتاب الإجارة مناقشة الوجوه التي ذكرت لأجل أن الوجوب هل هو حيثية تمنع من الأجرة أو لا تمنع، فهل يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على صلاة الأموات وتغسيل الميت أو لا؟ هل يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على الدفن أو لا؟ وما شابه ذلك من الأمور الواجبة. وذكر هناك، نقل هناك في كتاب الإجارة عن الشيخ الأعظم وجهين تقريبا، ووجها ثالثا عن غيره ظاهرا للمحقق النائيني. وكل الوجوه الثلاثة ناقشها الشيخ الأستاذ وخرج بالنتيجة إلى أن الوجوب حيثية لا تمنع بذاتها عن أخذ الأجرة. أحد الوجوه التي نقلها عن الشيخ الأعظم تقريبا بالصورة هو أنه ذكر الشيخ الأعظم أن الأمر الواجب مملوك لله سبحانه وتعالى، وما كان مملوكا لله لا يستطيع الإنسان أن يملك منفعته للآخرين، لأن الأجرة على شيء يعني تمليك المنفعة لغيره. فأنا تعطيني أجرة لأجل أن أبني لك دارا، يعني أملك منفعتي لك فتتصرف بمنفعتي في بناء الدار، هذا هو معنى الأجرة، تمليك المنفعة للآخرين. وإذا كان الشيء مملوكا لله سبحانه وتعالى كيف أملك هذه المنفعة التي أنا يجب علي القيام بها، كيف أملكها للآخرين؟ ما هو مملوك لا يملك للآخرين. هذا أحد الوجوه التي ذكرت ولم يرتضها الشيخ هناك وناقشها، ولو ترجعون لها في كتاب الإجارة تتضح المسألة أكثر، ولكن ذكرتها من باب التقريب. إذن هذه الحيثية، حيثية كون القضاء واجبا والوجوب يمنع من أخذ الأجرة، هذه حيثية غير قابلة غير مقبولة. نبقى مع الحيثية الثانية وهو نفس القضاء بغض النظر عن كونه واجبا، هل يكون مانعا من أخذ الأجرة أو لا؟ ادعي ذلك بلحاظ أنه شنو؟ بلحاظ بعض الأدلة. فهل نقرأها حتى نأخذ الروايات؟ قال: وأما أخذ الأجرة على القضاء فقد قيل بعدم جوازه، إما لأن القضاء واجب وحيثية الوجوب نفسها تمنع من أخذ الأجرة، أو لأن حيثية القضاء بخصوصها تمنع من ذلك. أما المنع من حيثية الأولى فقد ذكرت له عدة تقريبات أشرنا إلى بعضها في كتاب الإجارة عند البحث عن جواز الإجارة على الواجبات، وقد اتضح عدم المنع من الحيثية المذكورة. وأما المنع من الحيثية الثانية وهي كون القضاء نفسه مانعا، فيمكن إثباته من خلال صحيحة عمار بن مروان. قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة. كل شيء غل من الإمام، الغل ما يؤخذ غيلة، سرقة، أو يؤخذ خيانة. كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، فإن المفروض أن القيام بشؤون الخلافة يكون للإمام عليه السلام، وأعمال الظلمة هؤلاء سرقوا منصب والظلمة سرقوا منصب الخلافة وسرقوا منصب الإمامة، فهم غلوها، فهم قاموا بأعمال غل. ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر. فإذن عد من هذه من السحت، صحيح، أجور القضاة، فيكون حينئذ هذه الرواية وهذه الصحيحة دالة على عدم جواز أخذ الأجرة بالنسبة للقاضي. ولكن اختلف في هذه العبارة في قوله: ومنها أجور القضاة، ومنها الضمير في قوله ومنها ممكن تارة تكون العبارة دليلا على المدعى، وتارة لا تكون دليلا على المدعى. فإذا كانت العبارة ناظرة إلى أن السحت أنواع كثيرة، من السحت عد شنو؟ ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، هذا واحد. ومن السحت أنواع أجور القضاة، فهذا دليل على شنو؟ الحرمة. فإذا عددنا أن فإذا أرجعنا الضمير وهو قوله منها إلى أنواع كثيرة فتكون دليلا على الحرمة حينئذ، لأنه من أنواع السحت، أجور قضاة. ولكن من المحتمل أن يكون قوله ومنها أجور القضاة راجع إلى ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، لا إلى شنو، إلى أن السحت أنواع كثيرة، أعمال الولاة الظلمة من أنواع السحت، ومن أعمال الولاة الظلمة أجور القضاة. صحيح؟ يعني من جملة ما أصيب من أعمال الظلمة هو أجور القضاة. ولذلك لم يكرر كلمة منها إلا مرة واحدة، فقال ما منها أنواع كثيرة، السحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة. ما قال الثالثة ومنها أجور الفواجر ومنها ثمن الخمر، قال شنو؟ قال ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر، ولم يكرر كلمة ومنها. فهذا قرينة على أن قوله ومنها أجور القضاة هذا شنو؟ يرجع إلى ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها، يعني مما أصيب من أعمال الولاة الظلمة أجور القضاة، أجور القضاة. فالرواية ليست ناظرة إلى أن من أنواع السحت الكثيرة أجور القضاة حتى تدعى الحرمة، ولكن ناظرة إلى أن أجور القضاة أو أن القضاة، أن القضاة من ضمن أعمال الولاة الظلمة، ولم يتطرق إلى أنه من السحت، ولكنه تطرق إلى أن من جملة أعمال الولاة الظلمة القضاة وأجور القضاة. فإذا كان القاضي حينئذ من جملة أعمال الولاة الظلمة يكون حراما أخذ الأجرة منهم، لكنه لا يدل على حرمة أخذ الأجرة إذا كان لم يكن من أعمال الولاة الظلمة وكان من أعمال الولاة المؤمنين. واضح ولا لا؟ بخلاف ما لو قلنا أنه يرجع إلى أن من جملة أنواع السحت الكثيرة أجور القضاء، فما له علاقة، ما له ربط بعد شنو بالولاة الظلمة، فيكون محرم مطلقا. لكن لو ربطنا الجملة أجور القضاء بأعمال ولاة الظلمة يكون شنو محرما إذا كان من جملة أعمال ولاة الظلمة، وإذا لم يكن من أعمال ولاة الظلمة فلا دليل على الحرمة في الرواية. واضح المطلب؟
لكن شيخنا
إذا رجعنا منها أعمال الولاة الظلمة لماذا يقول أنها كثيرة فيكون منها عدة واحدة، ثم بعد ذلك لما قال ما أصيب من أعمال الظلمة ومنه، يعني ومنها ومن أعمال الولاة الظلمة أجور القضاة، قال وأجور الفواجر، وأجور الفواجر هذا من ضمن السحت الأنواع الكثيرة، فسر وأجور الفواجر عطف على ما منها ما أصيب ومنها، يعني وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر، هذا كلها من ضمن أنواع السحت الكثيرة. هذا قد يقال هذا التبرير، أو قد يقال بهذا يعني قد تقال هذه الدعوة. صحيح؟ ولكن هذه الدعوة وإرجاع منها إلى أعمال الولاة الظلمة يعني يصعب قبولها أو ليست صحيحة هذه الدعوة. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لقال المناسب ومنه، ما يقول ومنها، وهذا لسان عربي مبين، يقول ومنه، كان قال منها من أنواع السحت يعني ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنه، يعني من أعمال الولاة الظلمة، هذا المناسب، ومنه أجور القضاة، ثم قال وأجور الفواجر، هذا من شنو؟ من ضمن أنواع الصحف الكثيرة. هذا المناسب يبي يبين مصداقا واضحا لأعمال الولاة الظلمة، فقال ومنه يعني من ضمن أعمال الولاة الظلمة أجور القضاة، كان قال هكذا لكنه قال ومنها، فيرجع إلى شنو؟ الأوضح أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى أنواع السحت الكثيرة، فتدل حينئذ على حرمة أجور القضاة مطلقا. صحيح؟ واضح مطلق؟ وقد يقال إنها ناظرة إلى القضاة المنصوبين من قبل الظلمة بقرينة التعبير بكلمة منها، أي من جملة ما أصيب من أعمال ولاة الظلمة أجور القضاة، والقرينة على رجوع ضمير منها إلى ما ذكر وليس إلى كلمة أنواع كثيرة، عدم تكرار كلمة منها مع البقية، هذه قرينة أنه لم يكررها، فتكون رجوع كلمة منها إلى ما أصيب من أعمال ولاة الظلمة، لكن هذه القرينة ضعيفة، يعني فلتكن قرينة لكنها ليست بتلك المهمة. قد يكون الإنسان مطلبه أن شنو؟ قد يقول الإنسان أحيانا يقول منها ثم البقية يعطف على منها، ما يقول ومنها، خصوصا أن الروايات عادة تنقل بالمعنى ولا تنقل من الإمام بالنص عادة، فالرواة ينقلون بالمعنى كثيرا، والرواة ليس كلهم على نسق واحد من حيث عربيتهم وسليقتهم العربية، فهذا التدقيق الكثير في لسان الرواية بخلاف جوها العام شوي قد يحرف ظهور الرواية إلى ما لا يحمد. فالمفروض أن تؤخذ الرواية من حيث الظهور العام من المجموع الكلي للرواية، وهذا التدقيق في إرجاع الضمير أحيانا يوجب تشويشا لفهم الرواية. لذلك أشكل عليه الشيخ وقال وفيه أن المناسب لو كان ذلك هو المراد وأن ومنها أجور القضاة راجع إلى أعمال ولاة الظلمة، كان قال شنو؟ التعبير بكلمة منه بدل ومنها، ما يقول ومنها، كان قال ومنه، واضح ولا حتى يصير شنو؟ بيان مصداقا لأجور لأعمال ولاة الظلمة، ومن أجور القضاة هذا أعمال ولاة الظلمة يعطون هذه القضاة، ولكنه لا قال ومنها، فهذا دليل على أنه شنو؟ منها الثانية عطف على منها الأولى، فيشتركان في أنواع السحت الكثيرة، ولم يذكر ومنها أجور الخمر وأجور مثلا شنو قيمة شنو قال أجور الفواجر، ما قال ومنها ثالثة ومنها أجور الفواجر، شنو عطفا على ما تقدمه من غير ذكر كلمة ومنها، وهذا أمر لا بأس به، ليس بذلك الذي يشمئز منه في التعبير. على أن إعمال مثل هذه التدقيقات وتحميلها على الروايات أمر زائد على طاقة الراوي الذي ينقل بالمعنى ولا يلتفت إلى مثل هذه الدقائق، وعليه فالرواية تامة سندا لأنها صحيحة، وتامة دلالة لأنها تدل على أن أجور القضاة سحت، فالسحت يعني محرم، فالتمسك بالصحيحة تام. وقد يضاف إلى التمسك بهذه الصحيحة أنه ما علم أنه قد علم من مذاق الشارع إرادته، أحيانا الدارس لروايات الشريعة والقارئ لها يعرف من مجموع روايات باب القضاء مثلا نكتة معينة، وهو أن القضاء الشارع يريد أن يصدر بنحو المجانية، لا يريد من أحد أجرا، لا يريد من المتخاصمين أجرا، يريد أن يجلس شخص للقضاء من غير أجرة، مذاق الشارع هكذا، ينصب قاضيا ولا يعطى ولا يعطيه المتخاصمان أجرة على قضائه. يريد مذاق الشرع هكذا. عليكم السلام. يعلم من مجموع روايات القضاء مذاقا معينا، وهو صدور الحكم من القاضي للمتخاصمين بغير أجرة. هناك بعض الأعمال الواحد يريد مثلا يريد أن يصلي جماعة، يقول لمن يصلي بهم أعطني أجرة أصلي بكم جماعة. علم من الشارع ومن مذاق الشارع أن صلاة الجماعة لا يؤخذ عليها أجرة، وصلاة الميت لا يؤخذ عليها أجرة، وصلاة وتغسيله لا يؤخذ عليه أجرة. هذا من أحد الموارد التي علم من مذاق الشارع أن القضاء شنو يريد صدوره للمتخاصمين بغير أجرة منهم. فمذاق الشارع، ويعرفه الذي يسبر الروايات ويقرأها، يكون عنده يتولد عنده مذاق خاص، أنه الشارع عنده مذاق خاص يريد صدور القضاء بنحو المجانية. ويدل على ذلك ويساعد عليه أن القضاء من شؤون التبليغ، من شؤون تبليغ الرسالة، وشؤون تبليغ الرسالة ليس لها أجر، ليس له أجر، لما في الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على تبليغ الأحكام وفض خصوماتكم ونزاعاتكم. والإمام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبلغا وحاكما في آن واحد، هو مبلغ للأحكام وحاكم بين الناس وقاض بين الناس، ويقول قل لا أسألكم عليه أجرا على كل الأعمال التي يعملها، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال لا. فإذا القضاء من شؤون الرسالة، من شؤون النبوة، فينتقل من النبي إلى الوصي، ومن الوصي إلى العلماء والفقهاء من بعده، صحيح؟ فهو من شؤون الرسالة. واحد يبلغ الأحكام الشرعية للناس، يقف في المسجد ويبلغهم الأحكام الشرعية، يقول اعطوني مالا، اعطوني أجرة، بلغتكم الأحكام الشرعية. تبلغ الأحكام الشرعية خصوصا الواجب منها، الكلام فيه ليس في المستحب، الواجب منها، لما يبلغه للناس يأخذ أجرة. تبليغ الواجبات لا يجوز فيه الأجرة، ولا يكون بأجرة. فإذا لما كان القضاء من شؤون الرسالة فيكون مشمولا لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أو يكون مقربا لهذا المعنى. ثم إن المنع من أخذ الأجرة على القضاء لا يمنع، وإذا كان لا يأخذ أجرتين من المتخاصمين كيف يكون يعيش بنفسه وأولاده، من أين يعيش؟ قال لا يمنع أن الإمام أو الدولة الإسلامية تعطيه من خزينة بيت المال ما يعيش به هو وعائلته، فيرتزق من بيت المال، فيعطى من بيت المال لا بعنوان الأجرة، وإنما بعنوان الارتزاق، كما يعطى المؤذن، وكما يعطى شنو المبلغ. إذا الإمام عليه السلام بعث شخصا والا لمدينة معينة، هذا الوالي يذهب إلى أولئك الناس ويقول أعطوني أجرة لأني أتيتكم، أو الإمام يعطيه لأنه قام بشؤون الناس في الدولة الإسلامية فيعطيه ما يرتزق به، الإمام يعطيه ما يرتزق به، فكذلك القضاة يعطيهم ما يرتزق بهم، ما يرتزقون به. ثم إن المنع من أخذ الأجرة على القضاء لا يمنع من جواز ارتزاق القاضي من بيت المال، لأنه معد لمصالح المسلمين. ومما يؤكد جواز الارتزاق تأكيد أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر عند تعرضه للقضاء والقاضي، قال وأكثر تعاهد قضائه. يعني أنت شوف راقبه من بعيد وتعال مجلس القضاء وشوف شلون يقضي بين الناس صح بحق أو باطل، صر رقيبا على هذا القاضي. وأفسح له، شاهدنا هذا، وأفسح له في البذل، يعني اعطيه ما يحتاج، لا تخليه يحتاج للناس ويتعامل بالرشوة بعد ذلك، لأنه شنو قد يكون لا يكفيه شهريا 200,000 تومان، لا يكفيه شهريا 200,000 صح ولا لا، لا يسد حاجته، فيضطر لأن يأخذ من المتخاصمين، فيكون الحق مع أحدهما باطل، شنو مع أن الحق ليس له، لكن أفسح له في العطاء حتى لا يحتاج ويكون حكمه حرا ويكون طلقا في أداء في أداء الحكم. وأفسح له في البذل ما يزيح، أفسح له يعني اعطه، ابذل له ما يحتاج بذلا كثيرا، نعم بما يحتاج إليه بحيث لا يحتاج لغيره، حتى من إذا كان يحتاج، قد يكون صاحب شنو، قد يكون صاحب عائلة كبيرة.
نعم إذا لم يحتاج يعني فعلينا لا نوكي مليون مع أن القضاء
قد لا يكون محتاجا كثيرا، ولكن بعض القضاة طماعين أيضا، تأخذ هذا بعين الاعتبار، قد يكون مثلا هو صاحب نفس عالية يريد بيتا جميلا وجيدا، يريد سيارة جيدة غير مصدعة وغير مثلا، فأنت لا تدعه يحتاج للناس، أعطيهم بيت مال المسلمين ما يسد به حاجته بحسب شأنه، بحسب شأنه، لا تعطيه يطغى ولكن أعطيه بحسب شأنه كم يليق به، بحيث شنو يكون محترما بين الناس ولا يمد يده لأحد، هذا هو المناط. وأفسح له في البذل ما يزيح علته، هذا الذي قال الإمام، ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس، لا يكون محتاجا للناس. إذن منع الأجرة الصحيح هو عدم جواز أخذ الأجرة من المتخاصمين بالنسبة للقاضي، وإنما يرتزق من بيت المال ويعطيه بما أنه من أحد المصالح العامة للمسلمين. النقطة الثامنة حرمة الرشوة، ما هي الرشوة؟ الرشوة الرشوة أن يأتي الخصم ويدفع مالا للقاضي، إما لأن يحكم له، لأن يقول خل الحكم لي ولو كان الحكم ضدي، ولكن حوله لي الحكم، بأن يكون الحكم له ولو بالباطل، بأن يكون الحكم له باطلا ولو باطلا ولو باطلا، أو يقول له أنت أحكم لي بحق أو باطل، إن كان حقا فأنا بعطيك أجرة، بعطيك مال هذا المال، وإن كان باطلا فأنت خله باطل، خلي يقول، المهم أنه يكون الحكم في صالحي، هذه هي الرشوة. واضح لا؟ لأنه قد يقال مثلا أحيانا يعطيه مالا لأجل تسريع طرح المسألة، هذا ليس رشوة، يعني يقول أنت وقتك إلى سنة، فيعطيه مالا حتى يجعله إلى بعد أسبوع، إلى بعد شهر، تسريع القضية، فهذا إذا فيه حرمة فمن جهة أخرى، من جهة مزاحمة الآخرين، مزاحمة ملفات الآخرين مثلا، لكن لا علاقة له بالحكم، إذا لا علاقة له بالحكم لا يكون رشوة. الرشوة ما له علاقة في أداء الحكم وسير عملية الحكم، من كونه شنو لا بد أن يحكم له بحق أو باطل، هذا يكون رشوة. والرشوة حرام وحرمتها من الضروريات الثابتة في الدين. الدين. الرشوة مطلقا حرام في هذا الباب أو في غيره من الأبواب.
نعم إن الشيخ ما شاء الله عايز يعني
كيف؟
تعمل مثلا أنت تدخل شيء عمل
تدخل وليس رشوة هذا، ولكنه يعني يجب تقديم الملف وتسريع عملية الملف، يعني أنت غير مقبول في العمل ويريد يجعلك مقبولا، هذا رشوة، هذا رشوة. تأخير وتقديم فقط. مرة أنت غير مقبول، يعني لم تتوفر فيك الشرائط فحرة للعمل المعين، فتعطيه مال يقول لا خلني مقبول، هذا رشوة صح ولا لا؟ ومرة تقول والله أنت ملفي الآن مثلا ما بعد تنظر في ملفك، تخلي بالدرج وعليه 100 ملف، فحتى ما يأتيني الملف إلى بعد سنة يصل السراء إلي مثلا، صح ولا لا؟ تقديم الملف خلى من كون تحت الملفات إلى فوق الملفات، بس هذا ليس رشوة في نفس ما له دخل في نفس توظيفك، ما له علاقة بتوظيفك، وإنما له علاقة في نفس الموظف سرع عملية التوظيف، واضح له؟ هذا إذا كان له مزاحمة بالآخرين وضياع لحق الآخرين وغير ذلك قد يقال بالحرمة، وإذا ليس له ضياع لا يؤثر ولا يضيع الآخرين مثلا، وإنما يعني يؤخرهم شيئا قليلا، هذا قد يقال بالجواز. مسألة أخرى غير لا علاقة لها بالرشوة، وضع لها فرق في الرشوة. الرشوة تسيير العملية من حق إلى باطل، وضع لها أو جعل الحق له دوما، هو لا يدري أن الحق معه أو لا، يقول أنت اجعل لي الحق دوما، هذا رشوة. وأما حرمة الرشوة فهي من الضروريات، وقد دل عليها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فإذا صدر الآية ماذا يقول؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والرشوة باطل لأنها شنو؟ تسيير لعملية الحكم من كونه قابلا لأن يكون لك أو عليك إلى كونه لك دائما، هذا باطل ليس حق، فيكون أكل للمالك بالباطل، المال بالباطل. نعم مخالف لجهة أخرى، قد يكون مخالف لشروط وظيفته، لأن قانون الوظيفة يقول ها أنت المفروض نعطيك الوظيفة المعينة وتوظف الناس بحسب شنو؟ بحسب تدرجاتهم وحسب تسجيلهم، المقدم مقدم في التوظيف، فأنت تخالف وظيفتك فيكون محرم لأنه مخالف لوظيفته، هذا أمر آخر، لكن لا علاقة له شنو؟ بالرشوة، لا علاقة له بتسيير العملية. حرمة من الضروريات في الإسلام.
هو
بعد لا يشكل، يعني هل هناك أحد ما هو تعرف الضروري؟ على خلاف إما ما أجمع عليه كل المسلمين قاطبة. أو أنه شنو يعني من الضروريات، يعني من البديهيات، مما لا تحتاج إلى فكر ولا نظر، مما لا تحتاج إلى اجتهاد. فعلى كلا الأمرين الرشوة لا أحد من المسلمين قاطبة يقول بجوازها من حيث المبدأ، لا أحد يقول في الجملة، لا أحد يقول في مورد معين يجوز لك الارتشاء وغيره، لك أمر شخصي، لك مصداق آخر ولا علاقة. أصل حرمة الرشوة من الضروريات، ليس هناك خلاف من المسلمين في حرمتها، كما أنها من البديهيات في الشريعة الإسلامية ومن محاسن الشريعة الإسلامية أن تأتي بهذه الأمور الأخلاقية كالصدق الصدق من شنو؟ وجوب الصدق من الضروريات في الإسلام، حرمة الكذب من الضروريات في الإسلام. هل هناك أحد ينكره أو يحتاج إلى اجتهاده؟
كثير يقولون دعه يعني ما هي ملاك الرشوه
لا، الرشوة ليست حراما، يعني أصل الرشوة ليست حراما.
يقول دعه نحن بيده
مشكلة، إن كان هزلا هزلا، إذا كان جدا جدا لا، يأخذ تطبيق العمل يختلف. واحد يقول الصلاة واجبة لكن لا يصلي، فهذا ليس بكافرا، هذا مسلم عاصي. هذا يقول الرشوة حرام لكن أنا برتشي، هذا شنو؟ ليس بكافرا لكنه عاصي. فرق بين العصيان وبين الكفر، وهذا الذي وقع فيه شنو؟ وقع فيه كثير من الوهابية أو جل الوهابية أو كل الوهابية، لم يفرقوا بين مرتبة العصيان وبين مرتبة الكفر. الكفر إنكار الشيء وعدم الاعتقاد به، لا عن هزل بل عن حقيقة وواقع، هذا هو الكفر، إنكار ما ثبت كونه ضروريا من ضروريات الإسلام، هذا هو. أما عدم تطبيقه خارجا هذا لا يسمى كفرا، هذا يسمى معصية. وفي الروايات أن الرشا في الحكم هو الكفر بالله، فنزله منزلة الكفر. الرشا هو الكفر بالله، إما يعني أن معتقد الرشا حلال يكون هو الكفر بالله، أو أن شنو من يعمل بالرشوة فهو بمنزلة الكفر بالله أو بمنزلة الكافر بالله. ارتشى رشوتان مع
المصدر،
ارتشى مع الماضي يرتشي، لا رشوة رشاء، الرشاء
مصدر،
الرشاء مصدر، رشاء مصدر، رشا يرشي رشاء. الشروط انتهينا من المطلب الأول وهو شنو، كان في بيان القضاء وتعريفه الكلام فعلا في الشروط اللازمة في القاضي. قال يلزم في القاضي البلوغ والعقل والذكورة وطهارة المولد والعدالة والإيمان، الإيمان يعني أن يكون مؤمنا اثني عشريا يعني إماميا اثني عشريا، والاجتهاد بل الأعلمية في قولين، أنه قد يقال بشرط الأعلمية في القاضي. هذه إذن عدة شرائع استند ذلك أو مستند ذلك. أما بالنسبة للأول وهو اعتبار البلوغ، فمن أين الدليل عليه؟ الدليل عليه لم يرد عندنا نص في الروايات أن القاضي يلزم أن يكون بالغا، بهذا النص لم يرد عندنا، ولكن ورد عندنا عنوان رجل، عنوان رجل كما في صحيح أبي خديجة المتقدمة، قال أبو عبد الله عليه السلام انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا. فورد في الرواية هنا عنوان رجل، ورجل ينطبق على ماذا؟ لا ينطبق على الصغير، بحسب تدرج التدرج اللغوي يقال شنو؟ يقال طفل رضيع ثم طفل، صحيح؟ أو طفل رضيع ثم صبي، صحيح؟ ثم شنو؟ شاب، ثم بعد ذلك رجل. هذا حسب التدرج، ولا يقال لغير البالغين رجل، بل أتاني يقال ماذا؟ لو قلت أتاني هذا اليوم تقول أتاني طفل يضرب على الباب، ما تقول رجل يضرب على الباب. ذاك الإمام عليه السلام ثبتت إمامته وهو طفل، ما المانع منه؟ الإمام هذا يعني تقولون ها تقول يقضي يعني بين الناس وهو طفل، أولا لم يثبت أنه يقضي، لم يثبت أنه يقضي، ولكن ثبت أنه يناظر، يناظر، وثبت أنه يؤخذ منه الأحكام الشرعية كفتوى، ولكنه يقضي هذا لم يثبت. وثانيا أنه حتى لو ثبت أنه يقضي لا يقاس بالإمام أحد، لكن معصوم، وهذه الأحكام غير المعصوم. خب فليكن يعني لا التقليد يشترط أن يكون بالغا، التقليد وليس من المفتي. صحيح. هو بس أثبت لنا أن الإمام كان قاضيا. كان يجلس عند الحاكم إن من هو أي كان من هو ما أدري أي من هو كان، وكان يأتي به يأتي ما ليس ليس في وقت هارون الرشيد معتمد أو كذا تقريبا. فعلى كل كان يأتي به المجلس ويناظر أئمتهم ويناظر وقضاتهم ويناظر ولاتهم فيفوز عليها، هذا هو الذي ورد في الروايات أنه كان يناظرهم وهو طفل، لا أنه يجلس في مجلس القضاء ويتخاصم الناس إليه ويقضي بينهم، هذا لم يرد. لكن يبقى إشكال أن الرواية قالت شنو انظروا إلى رجل منكم، يقول ثبوت شيء لشيء لا ينفي ما عداه، انظروا إلى رجل منكم فإني جعلته قاضيا، فجعل القضاء للرجل لكن لا ينفي جعل القضاء لغير الرجل، فكيف تقولون أنتم في الأصول قلتم اللقب لا مفهوم له، والمراد من اللقب ما هو؟ يعني اللقب من الجملة التي يكون فيها الموضوع أو المتعلق اسما جامدا مثل الرجل أو وصفا من غير موصوف مثل أكرم عالما. صحيح. المهم أن هذا من باب اللقب، واللقب لا مفهوم له حتى ينتفي جعل القضاء عن غير الرجل. صح ولا لا؟ فإذا فليكن في الرواية جعل القضاء لمن؟ للرجل، لكن لا ينفي رحمكم الله لا ينفي عدم جعل القضاء لشنه؟ للصبي لغير الرجل. إن قلت هكذا قلت صحيح ما ذكرته، ولكن هذا إذا لم يرد مورد التحديد، فقد أحيانا يكون الإنسان يقول أكرم رجلا، ومرة يجعل رجلا هكذا يعني مراده أكرم رجلا فقط لا غير، هذا لا يعني أنه لا تكرم صبيا، لا تكرم صبيا، ومرة يقول أكرم رجلا ويريد التحديد، يعني يقول أنا أريد عنوان رجل فأورده مورد التحديد، فإذا أورده مورد التحديد يكون بعد لا مجال لقبول غيره، بل يكون هو المتعين والمتشخص ولا يقبل غيره. وهنا يقول انظروا إلى رجل منكم، انظروا إلى رجل منكم، فهو وارد مورد التحديد وليس واردا موردا فقط العادي الاسم العادي أو كذا بحيث لم يرد مورد التحديد. على حتى لو كان مقابل لامرأتين على كل هو المراد هو رجل.
يمكن يكون غير بالغ ولكن هو
ليس رجلا، ليس رجلا، انظر إلى ذكر منكم.
لا
يقول إلى ذكر، قال رجل، الإمام لا يفرق بين ذكر ورجل. لا ينظر إلى رجل. لا لا الأصل عدم المجازية، الأصل عدم ثبوت المجازية، المجازية تحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى دليل الدعوة المجازية، ما هنا دليل. فإن اللقب وإن كان لا مفهوم له إلا أنه لوروده مورد التحديد لمن نصب شرعا للقضاء يثبت له المفهوم، فيقول شنو جعلته قاضيا، يعني شنو حال كوني رجلا ولا أريد غير الرجل، هذا لسان حاله. وإذا قطعنا النظر عن هذه الرواية وعن هذا المطلب، يعني عن هذا المطلب عن كونه مفهوم أو ليس له مفهوم، نقول إذا لم تدل مثل صحيحة خديجة على نفي أو على عدم جعل القضاء لغير البالغ، فليكن ما هو الأصل الأولي في المقام؟ سلمنا أن الصحيحة بخديجة دالة على جعل القضاء لرجل ولا تنفي جعل القضاء للبالغ لغير البالغ للصبي، سلمنا. ما هو الأصل الأولي في المقام؟ الأصل عدم ولاية أحد على أحد، الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد. ثبت بالدليل ولاية في الجملة، ما هي الولاية التي نبتت بالدليل؟ متيقنة ولاية الرجل لأنها المذكورة في النص، وأما غير الرجل فنشك في ولايته، والأصل عدم ولايته، فالأصل عدم ثبوت قضائه، صح ولا؟ بل بقطع النظر عن ذلك يكفي التمسك بالأصل، فإنه يقتضي عدم نفوذ حكم أي شخص على غيره، وخرج من ذلك الرجل ومع الشك في خروج غيره منه يتمسك به، يتمسك بالأصل. أجل، نعم التمسك بالأصل ينفع لو لم يكن لمقبولة ابن حنظلة إطلاق، وإلا تعين البيع الأول. نرجع إلى مصيبة أخرى، وهي أنه مقبولة عمر بن حنظلة التي تقدمت علينا، تقدمت عندنا، هذه المقبولة هل لها إطلاق يشمل الصبي والرجل أو لا؟ إذا كان لها إطلاق يشمل الصبي والرجل فما يمكن تدخل الأصل، لأن مورد الأصل عدم وجود دليل. إذا كان تلك لا إطلاق لها وهذه لا إطلاق لها، نتمسك بالأصل فيثبت عدم ثبوت القضاء للصبي. لكن مقبولة عمر بن حنظلة إذا كان لها إطلاق يشمل، كما شنو قالت مقبولة عمر بن حنظلة؟ قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين. فالآن خذ في بالك أن كلمة رجل وردت في ذهن، في كلمة السائل وردت، زين. ثم إلى أن قال الإمام حسين، قال من تحاكم إليهم، إلى السلطان أو إلى القضاة الجور، من تحاكم إليهم في حق أو باطن فإنما تحاكم إلى الطاغوت. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم. فالكلام الإمام صالح لأن يشمل الصبي والرجل، لأنه قال شنو؟ من كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلت عليكم حاكما. إذن مقبولة عمر بن حنظلة في جواب الإمام عليه السلام يوجد إطلاقا، لم يقيده برجل، ولكن في سؤال السائل له جعل كلمة رجلين من أصحابنا، فنشك هل أن كلام السائل قرينة على أن المراد بكلام الإمام وجوابه خصوص الرجلين أو الأعام، صحيح أو لا؟ يعني هل أن السائل سأل عن رجلين، عن رجل والإمام عمم فقال من كان منكم، أو لا الإمام يريد أن يقول من كان منكم من هؤلاء الرجال، صح ولا؟ أيضا نشك، والأصل عدم ثبوت القضاء للبالغ. فنرجع إلى ما رجعنا إليه، فنقول لم يثبت إطلاقا، إذا لم يثبت إطلاقا نتمسك بالأصل. لكن لو ادعى داعي وقال لا، كلام السائل ليس قرينا على جواب الإمام، فكلام الإمام عام يشمل الرجل ويشمل البال الصبية أيضا، صحيح؟ فيتمسك بها ولا نتمسك حينئذ بالأصل. ولذلك الشيخ الأستاذ جعلها شنو؟ مبهمة. قال أجل التمسك بالأصل ينفع لو لم يكن لمقبولة ابن حنظلة إطلاقا، وإلا تعين البيان الأول. بعد ما عندنا إشارة، لابد نتمسك بالبيان الأول، وهو أنه كلمة رجل واردة مورد التحديد لا مورد شنو فقط اللقاء. وعلى اعتبار البقية يأتي. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.